الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، الدليل على عدم المفهوم مطلقا، وهو القول الثاني. يمكن أن يستدل بدليلين. الدليل الأول ما أشار له المحقق القمي في القوانين، وحاصله لو كان للجملة الوصفية مفهومون لكان بإحدى الدلالات الثلاث، والتالي باطل فالمقدم مثله. وبيان ذلك أنه لو دلت الجملة الوصفية مثل أكرم العالم القمية على المفهوم وهو عدم وجوب إكرام غير القمي لكانت الدلالة إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية، والكل باطل. أما المطابقية فهي دلالة لفظية، تستفاد من حق الله وليس بالالتزام، والمفهوم لا يستفاد من نفس اللفظ بالمطابقة. وأما التضمنية فكذلك، فهي تستفاد أيضا من حق الله، حيث إن اللفظ يدل على جزء المعنى بتبع دلالته على تمام المعنى، والمفروض أيضا عدم ثبوت هذه الدلالة التضمنية، فالجملة الوصفية لا تنحل إلى مدلولين تضمنيين منطوق ومفهوم، بل هي تدل على المنطوق. وأما الدلالة الالتزامية وهي التي يدعيها أساسا القائلون بثبوت المفهوم، فلا نسلم بها لا عقلا ولا عرفا،
فليست هناك ملازمة عقلية ولا عرفية على أنه إذا أوجب الشارع إكرام العالم القمي لم يوجب إكرام كل عالم غير قمي وبأي سبب كان، كما هو مقتضى المفهوم الكلي.
لم يوجد شنو؟
وبأي سبب كان، وإنما أقصى ما تدل عليه الجملة الوصفية بالالتزام المفهوم الجزئي وليس المفهوم الكلي، يعني عدم وجوب إكرام كل عالم غير قمي بأي سبب، سواء بسبب عدم كونه قميًا أو بسبب فقره أو بسبب مرضه أو إلى آخره، وإنما أقصى ما تدل عليه عدم وجوب إكرام غير القمي بملاك عدم كونه قميًا، لكن قد يجب إكرامه بملاك آخر ككونه فقيرًا ككونه مريضًا وإلى آخره. فلا نستطيع أن ننفي كل أنحاء الوجوب من خلال الوصف كما هو الذي ذكرناه في الجملة الشرطية. واضح الآن مولاي؟ هذا الكلام هنا مو الكلام الناس. ماذا قال المولى أكرم العالم القمي؟ نسلم أن لم أدخلية في الحكم، لكن شخص الحكم يعني غير القمي لا تكرمه من حيث العلمية بملاك العلمية، ها لا تكرم بملاك القمية، عفوا بملاك القمية لأنه ليس قمي لا يجب إكرامه، لكن ما نعلم قد يجب إكرامه لأنه فقير، قد يجب إكرامه لأنه إلا أنه لأنه لأنه إلى آخره. والذي يدعي المفهوم يقول خلاص غير القمي لا تكرم لأي سبب كان، إن شاء الله غير قمي، إن شاء الله فقير، إن شاء الله مريض، إن شاء الله إن شاء الله وإلى آخر. هذا الذي يقول بالمفهوم هكذا. ولذلك أشار سيدنا الأخوي في المحاضرات في الجزء الرابع في مفهوم الوصف، قال إذا كان المقصود عدم إكرام غير القمي بأي سبب فلا دلالة للجملة الوصفية على المفهوم، واضح. وأما إذا كان المقصود عدم إكرام غير القمي لأنه غير قمي لكن قد يجب بسبب آخر فهذا لا يمكن أن ننكره، بل قطعا الجملة الوصفية تدل عليه، وليكون القيد لغو عبث. واضح الآن؟ الحمد لله. الدليل الثاني وهو الذي أشار له المصنف، وإن لم يجد البعض من الشراح من أشار له غير المصنف، وفعلا بحسب البحث ما وجدت من استدل بهذا الدليل غير المصنف، وهو وحاصله لو كان للجملة الوصفية مفهومون لدلت الآية المباركة وربائبكم اللاتي في حجوركم على المفهوم، وبالتالي فلا يحرم الزواج من الربيبة التي ليست في الحجر للزوج، والتالي باطل حيث إن الربيبة تحرم كانت في الحجر أم لا. فالمقدم وهو أن للجملة الوصفية مفهوم مثله في البطلان، واضح. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول: سلمنا بعدم ثبوت المفهوم في الآية المباركة، لكن هذا لا يدل على عدم المفهوم للجملة الوصفية مطلقا، فإن عدم المفهوم في هذه الآية لأجل القرينة الخاصة، ولو كانت القرينة هي الإجماع أن الربيبة تحرم على الزوج مطلقا، كانت في الحجر أم لم تكن، فكيف يستدل بعدم ثبوت المفهوم لهذه الآية على عدم ثبوت المفهوم لكل الجمل الوصف هي؟ فيا للأول. نعم احنا ننتفي، احنا ما قلنا موجبة كلية مولاي، من الاصل من الاصل ما نسلم ان كل جملة وصفية لا مفهوم، لو كان دعوانا كل الجمل الوصفية بكل حالاتها كلامكم صحيح تنتفي ولو في مولاي كلام الجملة الوصفية التي لا قرين على عدم المفهوم لها، هذه اللي لها مفهوم قدم حتى الجملة الشرطية مولاي، انت ابداعاتك كثيرة خلاص اتعظوا وفكنا مولاي. واضح الكلام خلاص احس نفسك خلاص قادمون ان شاء الله. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني: ان محل البحث في ثبوت المفهوم للجملة الوصفية إذا لم يكن الوصف غالبيا، وأما إذا كان الوصف واردا مورد الغالب وليس احترازيا فلا تدل الجملة الوصفية على المفهوم بالاتفاق، وذلك لعدم دلالة هذا الوصف الغالبي على الاختصاص والانحصار، ومع عدم دلالته على الاختصاص والانحصار فلا مفهوم، والآية من هذا القبيل، فإن وصف الربائب بكونهن في الحجور قيد غالبي، فالغالب أن الربيبة تكون في حجر الزوج زوج الأم، لكن قد تكون في حجر أبيها وليس في حجر زوج أمها، فلا يتكفل القيد الغالبي إثبات الاختصاص، أي اختصاص الحكم بالموصوف بهذا الوصف، بحيث ينتفي الحكم عن الموضوع إذا لم يتفق بهذا الواقع. فافهم. وقيل في أمره بالفهم أمور كثيرة، لعل ولعل ولعل، وسنشير إلى وجهين. لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن نفس الورود للوصف مورد الغالب في الآية المباركة هو القرينة على عدم ثبوت المفهوم، وليس هناك قرينة أخرى لعدم ثبوت المفهوم غير الغالبية. فرجع الجوابان إلى جواب واحد. واضح. لكن قلنا بأن الجواب الأول يقول لعل القرينة الإج ما يكون في فرق بين الجوابين. ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن محل الباح لا يصح الاستدلال لنفي المفهوم فيه بمورد واحد كالآية المباركة، ولذا لم يستدل أحد من الأعلام بحسب الملاحظة على عدم ثبوت الوصف، على عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية بهذه الآية. المورد ليس فيه مفهوم، يعني ليس هناك. سبحان الله. فسمعناها بهكذا استدلالات في أبائنا الأولين، لأن الآية ما فيها مفهوم، إذا ما في مفهوم الجملة الوصفية. بس الآية خاصة بعد بموردها. تم الكلام في هذه النقطة. ايش رأيك يا اخي يعقوب، الجملة الوصفية لها مفهوم او لا؟ وما بعد تحسم امرك يعني الى الان تفكر مخمخ 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 مولاي. النقطة الخامسة، الدليل على التفصيل الذي تبناه العلامة الحلي وهو القول الثالث. فإذا كان الوصف مشعرا بالعلية فللجملة الوصفية مفهوم، وإن لم يكن مشعرا بالعلية فليس للجملة الوصفية مفهوم. وبيانه بأن الوصف إذا كان علة أو مشعرا بالعلية دل على اختصاص الحكم بهذا الموضوع المتصف بالوصف، وعلى انتفاء الحكم عن هذا الموضوع غير المتصف بالوصف. لما ذكر بأن التعليل يعمم ويخصص، فإذا استفدنا من قوله أكرم العالم القمية أن وصف القمي إلا لوجوب إكرام العالم، فنتيجة ذلك التخصيص والانحصار، فلا يجب إكرام غير الأم، لأن المعلول وهو الوجوب ينتفي بانتفاء علته وهو القمية. واضح الكلام؟ ويلاحظ عليه بأن هذا أخص من المدعى، فهو يتم لو استفدنا العلية من الواصف، كما لو كان بالوارد لسان تعليل. كما إذا قال المولى أكرم العالمة القمية لأنه قمي، فإذا كان الوارد لسان تعليل فنستفيد التخصيص والحاف، وأما إذا كان الوارد مجرد واصف فلا نسلم بالإشعار بالعلم لي حتى نقول بالتخصيص. وعلى فرض استفادة العلية فليست علية انحصارية، بل علة لشخص الحكم وليس علة لطبيعي الحكم. تم الكلام يا مولاي الجليل في الأدلة على الأقوال الثلاثة، واتضح لديك أن مختار المصنف هو عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية مطلقا، كما هو الحال بالنسبة للجملة الشرطية. كافي بعد، كافي، لازم تقرب مختارك ها هنا، إلا تقول أنا بصير مخالف المشهور، بروح مع الطوسي وبقول بأن الجملة الشرطية الوصفية لها مفهوم. خليك مع الشيخ الطوسي. إذن لا الشرط لا مفهوم، لا الواصف لا مفهوم، إيش اللي بقى؟ نقول القرآن كل مورد بحسن تطبيق أو تذنيب؟ تطبيق، لا تطبيق ثم تذنيب. فصل. الظاهر أنه لا مفهوم للواصف، وما بحكم الوصف؟ ما مقصود من ما بحكم الوصف؟ بيناه في النقطة الأولى. أحسنتم مولانا. مطلقا، يعني كان مشعرا بالعلية أم لم يكن مشعرا بالعلية، على كل حال ليس له مفهوم. الآن يستدل على هذا القول الأول أنه ليس له مفهوم مطلقا، الدليل الأول ومناقشته لعدم ثبوت الواقع، وبينا هذا الدليل مقدمتين تبادر والتبادر علامة الحقيقة إلى آخره. قال ما ثبت التبادر، وإلا يلزم المجازية في غير الوصف، في غير المفهوم للجملة الوصفية. الآن الدليل الثاني، وعدم لزوم اللغوية بدون القول بالمفهوم، يعني هذا الدليل لو لم نقل بالمفهوم تلزم اللغوية، أجبنا عدم لزوم اللغوية لبيان شدة الاهتمام أو أي فائدة أخرى أشرنا إليها. لعدم انحصار الفائدة به يعني بالمفهوم، هذا الذي قلنا دليل ثالث يصلح، وعدم قرينة أخرى ملازمة له، هذا الذي قلنا اختلفت الشراح في بيانه، بعضهم قال هذا مرجع إلى الإطلاق كما في بداية الوصول، بعضهم قال هذا مرجع إلى الانصراف كما في عناية الأصول كما في منتهى الدراية كما 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 إلى آخره، وعدم قرينة أخرى ملازمة له، يعني عدم وجود قرينة عامة تلازم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية وهي الانصراف مثلا بحسب ما بينا، قلنا لا نسلم بالانصراف إلى العلية الانحصارية لأنه يستعمل كثيرا في غير ذلك. الدليل الرابع، هذا العلية هذا اللي قلنا أقحمه المصنف وهو دليل على التفصيل، لكن سنذكره كدليل على القول الأول ثم نذكره مستقلا كدليل على القول الثالث. وعليته يعني علية الوصف فيما إذا استفيدت غير مقتضية له يعني للمفهوم كما لا يخفى. لأنها غير انحصارية وتثبت مفهوم جزئي كما قلنا في المناقشة الأولى. فلاحظوا الدليل والمناقشة. المناقشة الثانية، لو سلمنا أنها تفيد العلية الانحصارية لكنها ماذا يا مولاي؟ بالقرينة الخاصة، ونسلم إذا كانت قرينة خاصة في مورد بثبوت المفهوم الجملة الوصفية. ومع هذه المناقشة الثانية في الدليل الرابع، ومع كونها هذه العلية انحصارية وإن كانت مقتضية لثبوت المفهوم إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف، لا مو لأجل مفهوم الوصف بل لأجل لسان الدليل، فليس نقع عليكم روي، لأجل القرينة يعني الخاصة، ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام لأجل التعليل، والتعليل كما قلنا يعمم يخصص في مورده إذا استفيد ذلك من لسان الدليل أنه علة، وهذا لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا. ها هذا اللي قلنا لأنه تفصيل في محل النزاع ومورد النقض والإبرام. إذن تقدر هذا تجعل الدليل القول الثالث ومناقشته. الآن الدليل الخامس أو نعم الخامس بحسب الأدلة الستة التي نبهنا عليها، وهو دليل احترازية القيود. ناقش مباشرة ولا ينافي ذلك يعني عدم المفهوم ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. سلمنا أن القيد احترازي، لكن هل هذا يعني أنه مفهوم كلي؟ خلاص واضح المسألة بعد الواسي يشوش، لكن الآن السؤال ينبه يوضح ويتعمل إن شاء الله 20 يوم باقي له يجهز نفسه. لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان يعني الكلام على الموضوع يضيق الموضوع فيكون حكم شخصي جزئي، إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد. فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو يقال جئني بحيوان ويوصف بأنه ناطق، جئني بحيوان ناطق، فمن الواضح أنه ينتفي الحكم بانتفاء هذا الموضوع. إذا انتفى الإنسان انتفى وجوب المجيء، إذا انتفى الحيوان الناطق انتفى وجوب المجيء أيضا، لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، فهذا القيد قيد للموضوع. الآن جينا إلى الدليل السادس الذي أشار له الشيخ البهائي، الجمع العرفي. كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد أو المقيد عفوا فيما وجد شرائط، إذا وجدت شرائط الجمع العرفي والتقييد كما لو كان جاء لبيان حكم واحد وليس لأحكام متعددة، فقلنا نحرز من الخارج أن الحكم واحد وبين الدليل التنافي فلا بد نجمع بينهما. أما لو قلنا هذا ناظر للوجوب وذاك للاستحباب فلا حاجة للجمع أصلا لأن كليهما مثبت. كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك يعني المفهوم الجزئي، وهذا الذي أشار له الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، ترى مو مطلب جديد عليك، حتى في الحلقة الثالثة أشار لذلك أنه مفهوم جزئي من دون حاجة فيه إلى دلالة على المفهوم الكلي، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، فالمراد بالعالم يعني القمي، فكأنه قال أكرم القمي، فإذا انتفى القمي ينتفي الإكرام لانتفاء الموضوع. لكن هذا ما ينفي وجوب إكرام النجفي مثلا لو قام دليل آخر، فلو قام دليل آخر ما يصير معارض لهذا الدليل بل يمكن العمل بهما، أما لو قلنا بالمفهوم يصير معارض يحتاج للجمع. وكأن
وكأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل، هذه المناقشة الثانية الآن، إنه هذا الذي قاله الشيخ الأعظم، لا وجه للحمل، أصلا ما نحتاج للجمع، ونقيد المفهوم ونقيد المنطوق في الجملة الوصفية أكرم العالم القمي، أكرم العالم نقيد بالقمي، لو كان بلحاظ المفهوم. لماذا؟ فإن ظهوره المنطوق، أو عفوا المفهوم، فإن ظهور المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، لأن هذا باللاق وذاك هذا بالوضع وهذا بالإطلاق. من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه، لو لم نقل بأنه الأقوى، إما نقول بالتكافؤ بينهما، أو نقول بأن المنطوق أقوى ما دام لفظا من المفهوم الذي دلالته بالسكوت كما لا يخفى. الآن الدليل على القول الثاني، قلنا دليلان، أشار المصنف لدليل للدليل الثاني، والقمي ذكرنا دليله، وأما الاستدلال على ذلك، أي عدم الدلالة على المفهوم، بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ففيه الجواب الأول أن الاستعمال في غيره أحيانا تسلم أن الآن الآية ليس لها مفهوم، لكن هذا في هذا المورد وغيره مع القرينة مما لا يكاد ينكر، وكلامنا ليس لأجل قيام قرينة في بعض الحالات كما في الآية قطعا. الجواب الثاني، مع أنه يعتبر في دلالته عليه، في دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة، أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية. ووجه الاعتبار واضح، هذا الذي نبهنا عليه، لعدم دلالة الوصف إذا كان غالبيا على الاختصاص والانحصار، ما لا دلالة على الاختصاص والانحصار، وبدون الدلالة على الاختصاص والانحصار بحث لا معنى للمفهوم، لأن كل الدلالة على المفهوم مبنية على الاختصاص والانحصار. فافهم تدنين، والكلام في هذا التذنيب في بيان محل النزاع، مع أن هذا حقه أن يذكر في البيت، والأمر سهل. فما هو الوصف الذي وقع النزاع في دلالته على المفهوم وعدم دلالته على المفهوم؟ هناك أربعة أنحاء من الوصف. النحو الأول، أن يكون الوصف مساويا للموصوف، مثل الإنسان والناطق، وهذا النحو خارج عن محل البحث، لأنه إذا انتفى الوصف انتفى الموصوف أصلا. فلو قال المولى أكرم الإنسان الناطق وانتفت الناطقية، فقد انتفت الإنسانية، فلا يبقى الموضوع حتى نبحث هل ينتفي الحكم عن الموضوع غير المتصف بالناطقية، إذ لا بقاء للموضوع أصلا، فلا إنسانية حتى نبحث في وجوب إكرام الإنسان غير الناطق. النحو الثاني، أن يكون الوصف مساويا للموصوف، أعان عفوا، أعان من الموصوف،
مثل الإنسان والماشي، وهذا النحو أيضا خارج عن محل البحث والنزاع، لأنه إذا انتفى الوصف انتفى الموصوف، ومع انتفاء الموصوف لا معنى للبحث عن المفهوم، وهذا من قبيل ما لو قال المولى أكرم الإنسان الماشي، يعني الذي له قابلية الماشي، ووصف الماشي أعم من كونه للإنسان أو غير الإنسان، فإذا انتفت صفة المشي انتفت الإنسانية وغير الإنسانية أيضا مما له خاصية المشي، فلا معنى للبحث حينئذ بأنه هل يجب إكرام الإنسان غير الماشي يعني القابل للماشي أم لا، لأنه من باب السالبة بانتفاء موضوع أصلا النحو السالب، أن يكون الوصف أخف من الموصوف، مثل العالم والقمي اللي قاعدين نشتغل عليه، أكرم العالم القمي، فوصف القمي أخف من العالم كما هو واضح، وهذا النحو هو مورد النزاع بلا كلام، فإذا انتفى الوصف وهو القمي يبقى الموضوع وهو العالم في النجف وغيره، فيصح حينئذ أن يقال هل ينتفي وجوب الإكرام عن غير القمي أم لا لبقاء الموضوع وهو العالمية، وقد اتضح لديك بأنه لا مفهوم فيجب إكرام القمي والنجفي وإلى آخر مولاي، ما عندنا يعني تحيز. النحو الرابع، النحو الرابع أن يكون الوصف أخص من وجه من الموصوف، وهذا النحو هو الذي ركز المصنف الكلام عليه هاهنا ونقله في هذا التذنيب لأجل مناقشة أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري، لكن ذكرنا الأنحاء الثلاثة لأجل تتميم البحث، وإلا الكلام كله في هذا النحو الرابع، وهذا من قبيل النبوي في الغنم السائمة زكاة، فالنسبة بين الغنم الموضوع والسوم وهو الوصف عموم من وجه، فقد يجتمعان كما في الغنم السائمة يعني التي تأكل من حشائش الأرض وليس من علف صاحبها، فهذه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، كم نصاب الغنم يا شيخ عيسى؟ أربط الفق بالأصول، النصاب الأول 40 شاة، النصاب الثاني 121 شهر إلى آخر. ويفترق الغنم عن السو في الغنم المعلوفة كما أنه يفترق السو عن الغنم في الإبل السائمة. واضح؟ فما هو الصحيح؟ هل هذا النحو داخل في محل النزاع أم لا؟ فهنا ذكر المصنف في هذا النحو الرابع صورتين. الصورة الأولى مولاي شيخ عباس لا تخاف لا تخاف، الأصول أهم من الفلسفة. الصورة الأولى وهي أن يكون المنتفي هو الوصف للموصوف، كما إذا انتفى وصف السوء عن الغنم فصارت الغنم معلوفة لا سائمة. وهنا لا كلام في جريان النزاع والخلاف بين الأعلام في ثبوت المفهوم وعدمه، لأن الموضوع وهو الغنم موجود، لكن المنتفي الوصف وهو السوء، وهذا محل النزاع والبحث. فإن قلنا بثبوت المفهوم دل النبوي على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، وإلا فنحتاج إلى دليل مثلا. الصورة الثانية أن يكون المنتفي هو الموضوع وهو الغنم، وكذلك الوصف أيضا وهو السوء، كما في الإبل المعلوفة. فهنا انتفى الموصوف وهو الغنم، وانتفى أيضا الوصف وهو السوء. فهل يجري النزاع ونقول بثبوت المفهوم وبالتالي لا تجب الزكاة في الإبل المعلوفة أم لا؟ هنا يوجد رأيان. الرأي الأول ما تبناه المصنف وغيره من عدم جريان النزاع أصلا بالنسبة لفرض انتفاء الموصوف والواضح كما في الإبل المعلوفة، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يدل قوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها، لأن مورد النبوي الغنم هذا موضوعه، فلا نظر له إلى موضوع آخر. الرأي الثاني ما ذهب له بعض الشافعية، وهو جريان النزاع، فيصح القول بجريان المفهوم بلحاظ الإبل المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة، كما هو الحال في الغنم المعلوفة المألوفة لا زكاة فيها، كذلك الإبل المعلوفة لا زكاة فيها. ووجه الشيخ الأعظم ذلك باحتمال العلية، قال لعل الوجه، بيت الدعاء خلاص آخر كلمة، كلمة مختصرة، قال لعل الوجه فيما ذهب له بعض الشافعية من عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة لأن النبوي مشعر بالعلية، أي أن العلة في وجوب الزكاة هو السوء، فإذا انتفى السوء فلا زكاة، سواء بالنسبة للغنم، بالنسبة للإبلي، بالنسبة للبقري، وهلم جرى. سيكون ذكر الغنم من باب المثال، إلا أن المصنف يناقش الشيخ الأعظم في هذا التوجيه بما حاصله، أنه لو تم هذا التوجيه لتم حتى في النحو الأول وفي النحو الثاني من الأنحاء الأربعة، مثل أكرم الإنسان الناطق هذا النحو الأول، أكرم الإنسان الماشي هذا النحو الثاني. فإذا استفدنا التعليل إذن ننفي حتى الحكم حتى عن غير الإنسان، لأن العلية، لأن الحكم معلول بالناطقية، فإذا ثبت الناطقية وجد الموضوع أم لم يوجد لا يجب الإكرام ونستبيد المفهوم، وكذلك إذا انتفى المشي، وجد الموضوع وهو الإنسان والحيوان أو لم يوجد انتفى الحكم بالإكرام، وهذا هو المفهوم. فتأمل جيدا غدا مفهوم الغاية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.